تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون جلستنا هذه، وأن تكون كل كلمة نقولها في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة اشتقت إليكم، وأشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا في الله، وأرجو من الله عز وجل أن تكونوا أيضا قد اشتقتم إلينا وإلى لقائنا. وحقيقة أعتذر عن هذا الغياب الطويل، حيث كانت رحلة طويلة بعض الشيء. نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناتنا أجمعين. وحقيقة الحلقة اليوم هي عبارة عن مواقف كده ومقتطفات قد تكون سريعة في بعضها وقد تكون تفصيلية في بعضها الآخر، فتلاحق الأحداث خلال هذه الفترة التي تغيبت فيها عنكم تجعلني يعني أتحدث في عدة نقاط عديدة. أولا، أول نقطة أريد أن أتحدث فيها أو حابب أن أنا أتكلم فيها هي الرحلة بتاعتي الأخيرة دهية اللي أنا تغيبت فيها عنكم. وأنا لا أتحدث عن رحلتي شخصيا، ولكن أتحدث عن آمال. وحقيقة كثير من الإخوة وكثير من الزملاء وكثير من الدعاة والشيوخ بيتهمونني بالإفراط في التفاؤل، وحقيقة أنا لست مفرطا في التفاؤل، ولكني واقعي جدا في تفاؤلي. وأنا بتكلم على بعض المشاهد في رحلتي هذه أو في هذه السفرة لأجل أن أبث إليكم ما وجدته وما يحملني دائما على التفاؤل رغم كل الأحداث ورغم كل الأشياء التي تبعث على عدم التفاؤل. لا، أنا متفائل ليس بإفراط، لكني متفائل جدا بواقعية. حقيقة كانت رحلتي الأولى إلى لبنان، وكانت تحديدا في مدينة طرابلس، وأنا أول مرة أروح لبنان، وفوجئت مفاجآت عظيمة جدا في هذه المدينة الرائعة وبين هؤلاء الأهل والأحباب الرائعين. مدينة طرابلس في شمال لبنان، في شمال بيروت، وهي معقل من معاقل أهل السنة. وتحديدا سعدت جدا 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 بزيارتي لمدينة أو لقرية أو لضاحية أو لمدينة سموها زي ما تسموها قلمون أو قلمون، وهي بلد الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله. وكنت سعيد جدا أن أنا في مسجد الشيخ محمد رشيد رضا، وفي بيت محمد رشيد رضا وفي حي محمد رشيد رضا رحمه الله، وقلت لأهل طرابلس أنه يعني كفاكم فخرا وكفاكم انتسابا بعد انتسابكم للإسلام أن هذا الرجل منكم وبكم جاء إلى مصر من أهل طرابلس ليعلم أهل مصر ويعلم العالم بأجمع الإسلام. رحم الله الشيخ محمد رشيد رضا وبارك الله في مدينته مدينة طرابلس وفي بلدته قلمون. حقيقة فوجئت أيضا مفاجأة عظيمة جدا بأئمة طرابلس، كان هناك دورة لأئمة طرابلس في كيفية أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في صناعة القائد والداعية، وفوجئت مفاجأة ضخمة بالفهم العالي جدا لأئمة وخطباء مدينة طرابلس ومدى تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلم العظيم الذي هو عند أئمة طرابلس وخطباء طرابلس والفهم العميق للإسلام ولقضايا العصر. حقيقة كنت فخور وسعيد بهؤلاء الأئمة والخطباء سعادة عظيمة كما قلت بالعلم الذي عندهم وبالفهم الرائع لقضايا الأمة ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سعدت جدا سعادة غامرة بجمهور طرابلس، يعني كان في محاضرتين، محاضرة يوم الخميس ومحاضرة يوم الجمعة، وكان الحضور يعني على غير ما كنت أتوقع أنا شخصيا، كان حضورا ضخما حاشدا عظيما جميلا من أهل طرابلس. كتير من الناس بيظن أن لبنان ما فيهاش غير الغناء والرقص والشارع الحمراء والملاهي، لا، هذا الفهم فهم خاطئ تماما. بلبنان أهل سنة وبلبنان أهل إسلام وبلبنان شباب وأئمة يفهمون الإسلام جيدا ويفهمون قضيتهم فهما كاملا، بلبنان نساء مسلمات محجبات يعني مؤمنات قانتات على أخلاق كريمة جدا جدا جدا، لكن للأسف الشديد الإعلام بيصدر لنا ما يريد أن نراه ولا يصدر لنا الحقائق ولا يصدر لنا الأشياء التي تسعد قلوبنا. حقيقة أنا سعدت جدا جدا بأهل طرابلس تحديدا، وأنا أظن أن أهل طرابلس لا يقلوا إطلاقا عن بقية أهل لبنان. كان هناك محاضرة في الجامعة اللبنانية في كلية الأداب، وفوجئت أيضا مفاجأة ضخمة جدا بعدد الحضور ونوعيات الحضور وفهم الحضور للقضايا اللي بنتكلم فيها ومدى استوعابهم لهذا الأمر. ليس كل أهل لبنان هم أهل موضة وأزياء وغناء ورقص فقط، لا، غالب أهل لبنان ولله الحمد من أهل الدين ومن أهل الإسلام. سعدت جدا بمقابلة مفتي طرابلس الدكتور مالك الشعار، ويعني كما نقول لا يفتى ومالك في طرابلس، هذا الرجل العالم الجليل الفاهم لدينه والفاهم لقضايا وقته وقضايا زمانه، يعني سعدت جدا بهذا الرجل العظيم الشيخ دكتور مالك مفتي طرابلس. ويعني بأشكر جدا فضيلة الشيخ قباني مفتي عام لبنان على استضافته لنا في قناة في إذاعة القرآن الكريم. ما كنت أتوقع، وكتير جدا أكيد من الإخوة في مشارق الأرض ومغاربها ما يعرفوش أن في لبنان إذاعة اسمها إذاعة القرآن الكريم اللبنانية، بتبث من دار الفتوى اللبنانية. وأنا يعني ترجيت الشيخ قباني في مكالمة هاتفية إن هو يعني يقوي إرسال هذه المحطة وهذه الإذاعة إذاعة القرآن الكريم من بيروت لتنتشر في الشرق الأوسط، ليعرف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن في لبنان إسلام وأن في لبنان إذاعة القرآن الكريم وأن في لبنان أهل سنة يتمسكون بدينهم. أيضا كل الشكر ويعني عظيم الشكر لجمعية العزم والسعادة وعلى رأسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي هذه وإخوانه جميعا، هذه الجمعية الرائعة التي تقف على ثغر من ثغور الإسلام في لبنان. حقيقة كانت زيارتي لبنان رغم أنها زيارة قصيرة ولأول مرة، إلا أننا خرجت منها وأنا مفعم بالتفاؤل بالأمل بالخير في هذه الأمة، بالخير بالإسلام في بيروت. ليس كل أهل لبنان أبدا شيعة، ليس كل أهل لبنان أبدا حزب الله، لا، هناك أهل السنة وهناك السنة الطاهرة وهناك الوعي الشديد بقضايا هذه الأمة. شكر الله لأهل طرابلس ولأهل لبنان هذا الالتفاف والالتفات للإسلام والتمسك بهذا الدين العظيم. دي كانت يعني بعض الخواطر والمظاهر في طرابلس. كانت الرحلة الثانية إلى الجزائر، وما أدراكم ما الجزائر؟ أقول دائما يعني لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون جزائريا. الجزائر المنورة، هذه البلد المنورة بأكثر من 2 مليون شهيد، بلد أنا أحبها وعلمني حبها ثلاث من شيوخنا. أولا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الذي كان مفعما بالحب لهذه البلاد الجزائر، الجزائر الطيبة، الجزائر المنورة. علمني حب الجزائر شيخنا الإمام الشهيد محمد بو سليماني من أهل الجزائر من البليدة مدينة ورود العلماء، وعلمني حب الجزائر الشيخ الإمام محفوظ نحناح رحمه الله. هؤلاء الأئمة، يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، فعلا النهج والأثر في أهل الجزائر باق. لو أخذت أتحدث عن الجزائر فيعني ستكون الحلقة جزائرية. أحب هذه البلاد وأحب أهلها وأحب ضروبها وأحب جهادها. هذه الثورة العظيمة التي كانت بداية انطلاقها في الأول من فبراير، في الأول من نوفمبر 1954 من جبال الأوراس، وشاء الله عز وجل إنه إذا كان العالم جميعا أو كل الثوار وكل أهل الجزائر وكل من درس تاريخ الجزائر يعرفون أو يؤرخون لثورة الجزائر بالأول من نوفمبر 1954، فأراد الله عز وجل أن يؤرخ لبداية ثورة الجزائر التي انطلقت من جبال الأوراس بتاريخ آخر، بليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت أول رصاصة للثورة الجزائرية ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري إن كان الثوار وقادتهم قد اختاروا هم هذا التاريخ أم أنهم اختاروا أول نوفمبر وأراد الله عز وجل أن يوافق ذلك، ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت كلمة السر التي انطلقت بها أول رصاصة من جبال الأوراس كانت الله أكبر. ثورة مباركة انطلقت في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الله أكبر. وحقيقة كنت عندما أتحدث مع أهل الجزائر أقول لهم أني جئت لأحتفل معكم بذكرى انطلاق ثورة الجزائر ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. الجزائر هذه البلد وهذا الشعب الرائع المحب للإسلام الذي يقف على ثغر من ثغور الإسلام، في يوم 16 مارس 1962 أعلن من إذاعة الجزائر في المنفى، أعلن بن خدة يوسف قرار وقف إطلاق النار مع الفرنسيين بعد أن اعترفت الحكومة الفرنسية بسيادة شعب الجزائر على أرض الجزائر وبأن أرض الجزائر للجزائريين وليست لأحد آخر. كان الرجال في الجبال يتحصنون ويقاتلون
في ليلة 16 مارس لما أعلن وقف إطلاق النار وانتصار الشعب الجزائري في ثورته، كان الرجال في الجبال وفي الأودية متخفين يقاتلون لتحرير أرضهم ولإعادة الإسلام إلى أرض الجزائر. لأن الفرنسيين لما دخلوا الجزائر وقف قائد لهم يقول إن الإسلام أو إن محمد قد خرج من الجزائر ولن يعود إليها. وقف هذا القائد ينادي بهذه الجملة، إن محمد، يقصد محمد صلى الله عليه وسلم، خرج من الجزائر ولن يعود إليها. في 16 مارس 1962 لما كان الرجال في الجبال، خرجت نساء الجزائر إلى الشوارع وإلى الحارات وإلى الطرقات ابتهاجا بانتصار الجزائر. خرجوا ليهتفوا، لم يهتفوا بحياة الثوار، لم يقولوا بالروح بالدم من نفديك يا فلان لقائد من قواد الثورة، لم يقولوا بالروح بالدم من نفديك يا جزائر، ولكنهم كانوا يهتفون ويردون على هذا الجنرال الفرنسي الذي قال إن محمد خرج من الجزائر ولن يعود إليها. هتفوا يقولون، هتفت نساء الجزائر تقول يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك، يا محمد مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. ده شعب يتحب وشعب يتعرف انه محب للإسلام. ما لقيناه في مدن الجزائر، وأنا شخصيا الجزائر تنقسم إلى 48 ولاية، أنا إلى الآن تقريبا زرت 23 ولاية، وإن شاء الله أتمنى أن أنا أزور كل ولايات بلد الثاني الجزائر. كل الشكر لجمهور تلمسان والأهل تلمسان، لأهل البيض والنعامة وبشار في أقصى جنوب الجزائر في الجنوب الغربي. حقيقة كنت أشعر أني بين أهلي وإخواني وخلاني، وكان هذا الحضور الرائع بالآلاف الذين جاءوا ليستمعوا إلى الإسلام ويستمعوا إلى دعاة الإسلام. وحقيقة أشكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، هذا الرجل الذي ما زال يشعرنا بأن في العرب بقية كرامة، بقية مجد، بقية عز، بقية إسلام. كل شكر لهذا الرجل الذي يسمح لجمعية أهلية، هي جمعية الإرشاد والإصلاح، هذه الجمعية التي يسمح لها الرئيس بأن تنظم هذه الملتقيات الفكرية والدعوية وهذه الأعمال العظيمة. وأتمنى من كل شعب الجزائر أن يمد يده إلى مثل هذه الجمعيات، جمعية الإرشاد، ليضع يده في أيديهم، وهذه الجمعية التي أيضا تضع يدها في يد رئيس جمهوريتها وفي يد وزارة الشؤون الدينية لها. أنا أتمنى أن أرى هذا التعاون وهذا العمل الرائع المنجز في كل دول الإسلام وفي كل بلاد الإسلام. حقيقة لو رأيتم ما رأيت في تلمسان، لو رأيتم ما رأيت في ولاية البيض، لو رأيتم ما رأيت في النعامة، وآه لو رأيتم ما رأيتم في ما رأيت في ولاية بشار، من حب هؤلاء الناس للإسلام ولدعوة الإسلام لم تلأتم بالتفاؤل، لأفعمتم بالأمل كما أنا مملوء بالتفاؤل الواقعي وليس التفاؤل الخيالي، مملوء بالأمل وليس بركوب بحر التمني. شكر الله لشعب الجزائر، ومرة أخرى أشهد الله عز وجل أني أحبكم جميعا يا أهل الجزائر، ومرة أخرى لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون جزائريا. حقيقة هذه الخواطر حول هذه الرحلة كان لابد أن أبثها إليكم كما قلت لكم في البداية، لتشعروا بما أشعر به من تفاؤل ومن أمل ومن عز ومجد لهذا الدين إن شاء الله. النقطة الأخرى التي أحب أن أتكلم فيها، وهي نقطة حقيقة يعني مش عارف أجيب لها مدخل منين، ولكنها قضية الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أظن أننا وصلنا من العقل ومن العلم ومن الرقي في الفهم أن هذه القضايا أصبحت قضايا تاريخية، قضايا لم يعد الوقت إطلاقا يتناسب لمناقشتها والكلام فيها. وأنا أعلم أن هتكلم في الموضوع ده كتير من الناس هيصنفوني، وكتير من الناس هيبطلوا يتفرجوا علي، وكتير من الناس هيحبوني، وكتير من الناس هيتفرجوا علي، لكن هي كلمة تقال لله وإلى الله عز وجل في كل القنوات وفي كل الصحف وفي كل وسائل الإعلام في خلال شهر ربيع وخلال مولد النبي صلى الله عليه وسلم، تكاد لا تخلو جريدة أو مجلة من الجرائد والمجلات المهتمة بالشأن الإسلامي، ولا تكاد تخلو قناة أو محطة فضائية أو محطة إذاعية مهتمة بالشأن الإسلامي من مناقشة الاحتفال بمولد النبي. هل هو بدعة ولا مش بدعة؟ والناس اللي بيحتفلوا دول، بل إن أنا شخصيا وصلني خطاب، وللأسف الشديد أنا أي حد بيبعت مسج أو خطاب ينتقد فيه موقف أو تصرف معين وما يقولش هو مين، وما بقاش عنده استعداد لأن يدافع عن رأيه وعن نقده، أنا بعتبره صورة من صور النفاق، وصورة من صور الجبن، وصورة من صور الجهل الشديد. أن أنت تبعت لداعية أو لشيخ أو لعالم، ما تكلمش علي أنا شخصيا، لكن بتكلم على كتير من الشيوخ والأئمة والدعاة والعلماء اللي بيوصل لهم خطابات ومسج وتليفونات من أناس يعني من التفاهة بما كان ينتقدوهم، وما بيقولش هو مين، وما عندوش استعداد للنقاش لمجرد ان هو سمع شيخه بيقول كذا، فأصبح كل من يخالف هذا الشيخ على فسق وعلى ضلال. حقيقة اللي دفعني أو اللي بيدفعني لمناقشة قضية الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الخطاب اللي جاني من حد بينتقد رحلتي إلى الجزائر أو إلى لبنان بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا هو لا يستحق إطلاقا أن أرد عليه، لأن أنا أي كلمة وأي ورقة بتجيني من إنسان لا أعلم من هو لا تعنيني في شيء إطلاقا. ولكن اللي دفعني للمناقشة هو الحوارات اللي دارت في كتير من البرامج وكتير من الأوراق حول بدعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أتمنى، وقلت الكلام ده في الجزائر، من أراد أن يناقشني في هذه المسألة فليلقاني وراء هذا الجبل. أنا قلت المحاضرة لأن كان في جبل في البلد اللي أنا أوفيها، ومتذكرا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما كان مهاجرا إلى المدينة المنورة، من أراد أن تثكله أمه أو يرمل امرأته أو يتم أبنائه فليلقاني وراء هذا الجبل. أتمنى أن حد يتصل بي وتليفوني موجود في الكنترول ويناقشني نقاش علمي، بس يكون عالم، بشرط ما يقوليش الشيخ فلان بيقول، لأنه أولا لا يحتج بالرجال على الرجال، لا يحتج بأقوال الرجال على أقوال الرجال، ولا يحتج بفهم الرجال على فهم رجال آخرين. ما حدش يقول لي الشيخ ابن باز قال والشيخ ابن عثيمين قال، مع احترام الشديد وهؤلاء شيوخي وأساتذتي وأقبل يعني أيديهم ونعالهم فوق رأسي، لكن تم الشيخ قرضاوي قال والشيخ محمد رشيد رضا قال والشيخ عبد الحليم محمود قال والشيخ شلتوت قال والشيخ، ما دول شيوخ برضو ودول علماء ولا يقل مكان إطلاقا عن أي حد أبدا. ابن باز وابن عثيمين مع احترام الشديد ليهم ما هماش أعلم من القرضاوي ومحمد عبده والغزالي وعبد الحليم محمود وشلتوت وجد الحق، لا ما هماش أعلم أبدا، وإن كانوا في الفضل سواء، وهم في العلم سواء، لكن لا نحتج بالرجال على الرجال ولا نحتج بفهم الرجال على فهم الرجال. فكأن أن لهؤلاء فتوى يبدعون ويحرمون فيها الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك رجال لا يقلون عنهم مكانة وفضلا وعلما يقولون بسنية الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مش عاوزين القضية تبقى قضية رجال، ومش عاوزين القضية تبقى قضية فهم رجال. تعالوا نحتج على بعض بالنص والدليل يا جماعة، لكن الفهم كل واحد لينا مطلق الحرية ان هو يفهم زي ما هو عاوز، لكنه اطلاقا من الخطأ العلمي بما كان ان يحمل الناس او ان يريد ان يحمل الناس على الناس على ما يفهم هو وعلى ما يعتقد هو ابدا. الاحتفال بمولد النبي زي ما قلت محدش يحتج فيه بقول رجال يا جماعة ابدا، لاننا يعني نأخذ ادلتنا ونأخذ ديننا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأولا معلومة تاريخية لابد أن تصحح، معظم اللي بيتكلموا عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموا على أن أول من جعل احتفالا بمولد النبي حدث في القرن السابع الهجري، وعلى يد الحاكم بأمر الله أو على يد معرفش مين، وده كلام خطأ تماما تاريخيا وجهل تاريخي ضخم جدا. أول من أحدث احتفالا رسميا، ولابد أن احنا نفرق بين الاحتفال الشخصي والاحتفال الرسمي. الاحتفال الرسمي يعني احتفال الدولة، أول دولة وأول سلطان احتفل احتفالا رسميا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هو المعز لدين الله الفاطمي في القرن الرابع الهجري. والقرن الرابع الهجري من القرون التي فيها الخيرية، ومن القرون التي كان فيها علماء الأمة راسخ العلم في قلوبهم وفي أنفسهم. وأول من احتفل هو المعز لدين الله الفاطمي وقائده جوهر الصقلي، وكان الاحتفال في مصر في القرن الرابع الهجري لما دخل بني عبيد أو الدولة الفاطمية إلى مصر. بغض النظر عن اختلافنا العقائدي والمنهجي وكل الاختلافات مع بني عبيد والدولة الفاطمية، لكن هؤلاء هم أول من احتفل بمولد النبي احتفالا رسميا. طيب تعال نشوف هل هناك أدلة شرعية على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الاحتفالات عموما. وأظن أنا قبل كده اتكلمت على الأدلة في جواز الاحتفال بذكريات المسلمين وبمواسم المسلمين. أولا ربنا عز وجل في القرآن الكريم يخاطب موسى وذكرهم عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بأيام الله، ذكر بني إسرائيل، ذكر المسلمين، ذكر المؤمنين يا موسى، ذكر أتباعك يا موسى عليك السلام بأيام الله. ما هي أيام الله عز وجل؟ أيام الله عز وجل هي الأيام المباركة لله عز وجل، هي الأيام التي أحدث الله عز وجل بإرادته وبكلمته فيها حدثا من أحداث الأمة، من أحداث الإسلام. ليلة القدر يوم من أيام الله عز وجل، لابد أن نذكر الناس بهذه الليلة. مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوم من أيام الله عز وجل، لابد أن نذكر الناس بهذا اليوم. غزوة بدر، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم أيام الله عز وجل في الكون. واختلف العلماء في أعظم الأيام أو أعظم الليالي بعد ليلة القدر، جمهور العلماء على أن أعظم ليلة بعد ليلة القدر هي ليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم دي أعظم ليلة في تاريخ الإسلام وفي دين الإسلام بعد ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن وبعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي يوم من أيام الله عز وجل؟ يجب أن نذكر الناس بهذه الأيام كما أخبرنا الله عز وجل في القرآن. ومن الجهل بما كان أن يدور في ذهن أحد الآن أن هذا شرع موسى وهذا دين موسى، أقول له شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يخالف ديننا وما لم يكن هناك نص في ديننا ينسخ أو يقضي على هذا الشرع الذي كان قبلنا. الله عز وجل يكلم موسى ويذكر ذلك في القرآن الكريم، وذكرهم بأيام الله، فهو شرع لنا لأنه لا يوجد عندنا ما ينسخ هذه الآية وما ينسخ هذه الشريعة وما ينسخ هذا الأمر من الله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. لم يقل الله عز وجل لمحمد لا تذكرهم بأيام الله، لم يقل ذلك أبدا. فهذا الدليل الأول على جواز الاحتفال وإحياء والتذكير. وخلونا يا جماعة نتكلم في نقطة، معلش آسف، هنجيبها في الآخر. وذكرهم بأيام الله، ده الدليل الأول، وهي كل الأحداث التي حدثت ونعلم يقينا أنها حدثت في هذا الوقت وفي هذا اليوم. الأمر الثاني، نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة المنورة ووجد اليهود يحتفلون بيوم عاشوراء، وسألهم لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من آل فرعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وفي رواية أنا أولى بموسى منكم، لئن أحيان الله لقابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. وصام النبي صلى الله عليه وسلم وصام الصحابة ونصوم إلى الآن يوم عاشوراء. لماذا نصوم يوم عاشوراء؟ احتفالا بذكرى نجاة موسى من آل فرعون. نعم نصومه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه، وكما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه نفعل ما فعله رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نصوم عاشوراء كما صامه النبي على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيام يوم عاشوراء؟ هو ذكرى نجاة موسى وبني إسرائيل من آل فرعون. هل هذه بدعة؟ هل لا يجوز؟ أو هذا ليس احتفالا؟ أظن أن هذا من أعظم الأدلة على جواز إحياء هذه الذكريات وتذكر هذه الذكريات. الأمر الآخر والدليل الثالث الذي فيه احتفال وإحياء للذكرى، في الأثر الصحيح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يجعل هناك تقويما للمسلمين، تقويم للمسلمين، تقويم الهجر، أخذ الصحابة بما نؤرخ للمسلمين بمولد النبي، ببعث النبي، بموت النبي، بنزول القرآن، بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم بدر، واختاروا التقويم بهجرة النبي. أليس هذا إحياء لذكرى الهجرة؟ أليس هذا لو أن المسلمين أرخوا بيوم بدر، أليس هذا إحياء ليوم بدر؟ لو أن المسلمين أرخوا بمولد النبي، أليس هذا إحياء لمولد النبي؟ لو أنهم أرخوا بمبعث النبي ولكنهم اختاروا أن يؤرخوا بهجرة النبي، هذا إحياء لهذه الذكرى وتذكير للمسلمين بيوم من أيام الله عز وجل على المسلمين. هذه كلها أدلة على جواز إحياء الذكرى والاحتفال والتذكير بأيام الله عز وجل، كما روى الدارقطني وكما روى ابن عساكر من حديث أنس ومن حديث محمد بن مسلمة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة أنه ضعيف، ولكن ليس الحديث اللي اختلاف في اللفظ. إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هل هناك في أيام الله، في يوم من أيام الله، إن لله في أيام دهركم، هل هناك يوم من أيام الدهر أعظم من يوم مولد رسول الله؟ هل هناك نفحة من نفحات رحمة الله عز وجل في يوم من أيام الدهر من نفحة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، أنا لا أرى أن هناك نفحة في يوم أعظم من يوم مولد الرسول ونفحة أعظم من نفحة مولد رسول الله إلا يوم نزول القرآن ونفحة ليلة القدر على ما يقول جمهور العلماء. وأنا أعلم جيدا أن كتير من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم هيعترضوا على الكلام اللي هيقوله، والحلقات اللي هتيجي هيتكلموا وهينقضوا هذا الكلام، لكن أنا متأكد أنه هينقض بكلام فارغ، بكلام ليس له دليل إلا قول فلان وقول فلان وقول فلان. أنا لم أذكر أبدا قولا لإمام من الأئمة في جواز الاحتفال أو جواز إحياء الذكرى أو جواز الاحتفال بمولد النبي، لأني لا أحتج بالرجال، وإن كنت سأذكر فكما يذكرون من منع فقد ذكرت بعض من أجاز. نأتي إلى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده؟ نعم احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده. ومن يقول أن النبي لم يحتفل بيوم مولده فهو من الجهل بما كان، وهو ممن يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ينكرون سنة معلومة بالضرورة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عند مسلم في صحيحه واللفظ لأحمد، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالنا نراك أكثر صياما يوم الاثنين والخميس يا رسول الله، فقال النبي أما يوم الاثنين فيوم ولدت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم ويقينا ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، يقينا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن رسول الله ولد يوم الاثنين، لأن الحديث في مسلم، والحديث في مسلم والبخاري عندي قطعي الثبوت، قطعي الثبوت، لا يقبل إطلاقا مجالا للشك. النبي ولد يوم الاثنين ويصوم يوم الاثنين، يصوم يوم الاثنين لماذا يا رسول الله؟ احتفالا بمولده، يوم فيه ولدت. يبقى احنا بنصوم يوم الاثنين ليه؟ لأن رسول الله صامه. لماذا صامه النبي؟ صامه لأنه ولد فيه. يأتي حديث آخر عند البخاري فيه ترفع الأعمال، هل يجوز أن يجتمع في يوم واحد أكثر من فضيلة؟ نعم، في يوم الاثنين اجتمعت فضيلتان عظيمتان، يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ترفع فيه الأعمال، علشان لا يحتج أحد باختلاف الرواية في البخاري عن مسلم. ليس هناك اختلاف ولا شذوذ في الرواية، ولكنه جمع الروايات الصحيحة. صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه، نحن نصوم يوم الاثنين كما صامه النبي على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياكم أن يتحرك في عقل جاهل من الجهلة أن الصحابة لم يصوموا ولم يحتفلوا بمولد النبي، فهذا من الجهل بما كان لسببين. أولا، إذا جاء الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يسأل عن فعل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أن رسول الله صام يوم الاثنين لأجل مولده فلا يسأل هل صام الصحابة لأجل مولده أم لا. الأمر الثاني، أن الصحابة ثبت أنهم كانوا يصومون يوم الاثنين. لماذا كان الصحابة يصومون يوم الاثنين؟ وبأي نية كانوا يصومون يوم الاثنين؟ يقينا كانوا يصومون يوم الاثنين لأن رسول الله صام هذا اليوم، وأن صاموه على مراد رسول الله وعلى نية رسول الله، ومن قال بغير ذلك فقد اتهم أصحاب رسول الله بمخالفتهم لنية رسول الله ولمراد رسول الله. كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون الفعل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله وعلى نية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنية النبي في الاحتفال أو في صوم يوم الاثنين ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم الاثنين أنه يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول أنه من السنة أن نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أسبوع، كل يوم اثنين نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الاحتفال؟ يعني احتفال، الاحتفال هو إحداث طاعة، وهي دي النقطة المهمة جدا التي أجيز فيها الاختلاف. لا نختلف في الاحتفال مشروع أم غير مشروع، بل نختلف في طريقة الاحتفال. نختلف جدا، وأرفض كل طريقة في الاحتفال تخالف سنة الإسلام وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده اللي لازم نفهمه كويس جدا، واللي لازم يفهمه العلماء المعاصرين اللي بينقلوا من عن العلماء القدامى، عن ابن تيمية وعن غيره. كلام ابن تيمية أنه يشنع تشنيعا شديدا على طريقة الاحتفال، ويذكر بالنص وما يقام من موالد، وما يقام من احتفالات، وما يرتكب فيها المعاصي وينتهك فيها حرمة الإسلام، بل يقول بالنص ويؤتى بها بالأفعال الكفرية، بدع منكرة تجب محاربتها. نعم، نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من السنة، ونحتفل على طريقة السنة، أن نحدث طاعة كان يحدثها رسول الله، وكان يحدثها سلف هذه الأمة، وأن يكون لهذه الفرحة ولهذا الشكر لله عز وجل على أن ولد النبي في هذا اليوم، يكون بطاعة لها أصول في الإسلام، وليس الطاعة أو شبه طاعة دخيلة. نعم، أرفض بشدة زفة الخليفة، أرفض بشدة الحضرة والزار والكدية، أرفض بشدة المواكب التي تسير في الطرقات بأعلام ورايات ومجالس يدعى أنها مجالس ذكر، وينتهك فيها وتنتهك فيها حرمة الله وحرمة رسوله. نعم، أرفض هذه المظاهر بشدة، أرفض بشدة مجالس اللهو والغناء، وأن نقيم حفل غنائي ساهر فيه الراقصات والمطربات ليحتفل فيه بمولد النبي، أرفض هذا بشدة. ولكني أقر مجلس فيه مديح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه إنشاد بفضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرتكب فيه منكر، ولا تعرى فيه عورة، ولا تنتهك فيها حرمة أحد. نختلف في مشروعية الاحتفال؟ أبدا، ليست مجالا للاختلاف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، والصحابة صاموا يوم الاثنين. أريد أن أسأل سؤالا لمن يدعي أن الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي يوم الاثنين، لماذا كان يصوم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يصومون هذا اليوم لأن النبي صامه، وكان يصومونه بنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أنه من السنة أن نحتفل بمولد رسول الله كل يوم اثنين، وأن نصوم كل يوم اثنين بنية الشكر لله عز وجل على أنه في هذا اليوم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أسمع صوت قائل يقول ولكن الاحتفال السنوي و12 ربيع. أقول أن هناك يقينين عند المسلمين، أن رسول الله ولد يوم الاثنين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في شهر ربيع الأنور، ربيع الأغر، ربيع الأول الذي استنار بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم 12 أو يوم كام على اختلاف في 4 أقوال، لأن يوم شهر ربيع في 4 أسابيع، في 4 اثنينات. القول الراجح عند جمهور علماء التاريخ والأثر والأنساب أنه في يوم 12 ربيع، هذا قول مختلف فيه. طيب، اختارت الأمة هذا اليوم، لماذا لا نحتفل به؟ لماذا؟ أقول أن إحداث الطاعة في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداث الطاعة في يوم الاثنين أو في شهر ربيع من كل عام، هذه صورة من صور إحياء سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بدعة إطلاقا. وإن كان بعض الرجال قالوا بأنها بدعة، فإن هناك من الرجال من قالوا بأنها سنة، وهؤلاء لا يقلون فضلا ولا علما ولا كرامة عن الآخرين. أن نقيم الدروس والمحاضرات والندوات والملتقيات الفكرية في شهر ربيع، هذه أبدا ليست بدعة، بل هي من السنة، ومن حاربها فقد حارب فضلا من الفضائل، حارب سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حارب شعيرة من شعائر الإسلام. لا نقول عيدا، والذين يحتجون بأنه ليس للمسلمين وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين إلا عيد الأضحى وعيد الفطر، نقول ليس عيدا ولكنه يوم. فإن كلمة العيد لها مدلول شرعي ولها مدلول لغوي. المدلول الشرعي هو الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هناك عيد فيه من التعبدات المخصوصة بهذا اليوم إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس هناك عيد فيه صلاة مخصوصة يتعبد فيها إلى الله بطريقة مخصوصة في وقت محدد مخصوص إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. ما ينفعش نعمل نسك وأنساك في العبادات ليوم مولد النبي ونقول عيد، لا، ليس عيدا شرعيا، ولكنه عيد بالمعنى اللغوي. العيد بالمعنى اللغوي هو يوم الفرح والسرور والبهجة، هذا العيد بالمعنى اللغوي، والذي له موعد محدد يأتي فيه كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر، ده العيد بالمعنى اللغوي. ولا حرج إطلاقا أن يطلق المعنى اللغوي على مراد يراد به المعنى اللغوي ولا يراد به المعنى الشرعي أبدا. كلمة العيد الشرعية هي صلوات وأفعال وعبادات خصها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في وقت محدد وبطريقة محددة، وليست في الإسلام أبدا إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى. أما يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فنحن جميعا نسميه يوم مولد النبي ولا نسميه عيدا، وإن كان هو عيد بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي. كما قلت أننا نختلف، نعم، ولا نقر أبدا طريقة الاحتفال البدعية أو الابتداع في الاحتفال كما يحدث في كثير من الأماكن، نحاربها بشدة ونرفضها بشدة، لكن أن نتهم من يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإحداث طاعات لها أصل في الإسلام، هذه ليست بدعة إطلاقا. أما البدعة فهي أن ننكر سنة. وأقول أيها الأحباب، لا بدعة إلا في العبادات، أما العادات والعاديات والحاجيات لا بدعة فيها إطلاقا. وإلا كانت هذه الشاشة بدعة، وإلا كان هذا المكتب بدعة، وإلا كان هذا القلم بدعة، وإلا كانت هذه الكرافتة وهذا الجاكت وهذه السماعات بدعة، وإلا كانت الكراسي اللي انتوا قاعدين عليها دلوقتي بدعة. رحم الله الملك فيصل ابن عبد العزيز رحمه الله، روى لي شيخي الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله وشيخ عطية محمد سالم رحمه الله، أن الملك فيصل لما أراد أن يدخل الإرسال التلفزيوني في المملكة اجتمع بمجموعة كبيرة من العلماء وجميعهم قالوا أن هذا بدعة، فأمر الملك من بالخارج أن يسحبوا السيارات التي جاء بها المشايخ، السيارات واقفة في الموقف بتاعة المشايخ، أمرهم أن يسحبوها وربط مكانها إبل جمال. فالشيخ الملك قال لهم خلاص هذه بدعة لن أدخلها، وخرج الشيوخ فوجدوا الإبل مكان سيارتهم، أين السيارات أين؟ فخرج عليهم الملك وقال إنها بدعة، عودوا إلى الجمال، عودوا إلى ظهور البعران حتى لا تكون بدعة. نقول ليست هذه من البدع، وإنما أراد العلماء، أراد الملك أن يوقظ أذهان العلماء. ليس كل مستحدث وليس كل جديد في العادات والعاديات بدعة، إنما البدع في العبادات فقط، في العبادات فقط، وليست في الوسائل، ليست في الوسائل وليست في العاديات. وإلا كان ذهبنا إلى المساجد وإلى الحج بالطائرة بدعة، فيش عاقل أبدا يقول بهذا الأمر. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل الفاصل الذي نذهب إليه أعيد وأكرر وأقول أن الذي لا نقره هو طريقة الاحتفال، أما مشروعية الاحتفال فهذه لا أرى أبدا أن فيها خلافا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفل وأحدث طاعة له. أما الخلاف أو ليس فيه أيضا خلاف وكلنا نرفضه، هو طريقة الاحتفال. طريقة الاحتفال هي التي فيها البدعة، وليس الاحتفال في حد ذاته أن يكون هناك المغنى والرقص والطبل وانتهاك لحرمات الله عز وجل وفعل المنكرات وإحداث البدع. هذا الذي نرفضه بشدة ونحاربه بشدة، ونطهر وننجي هذا اليوم، يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، من كل بدعة، ونبقيه على سنية الاحتفال وعلى سنية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أنه من السنة أن نحتفل بمولد رسول الله، بيوم مولد رسول الله، كل يوم اثنين من كل أسبوع وليس شهرا واحدا في السنة. نذهب إلى هذا الفاصل فابقوا معنا.
أنا اللي اتهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي اتهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا اللي اتهنت مش أنت، لأنك في حما ربي، مقامك في السماء عالي، وأنا اللي انداس على قلبي. أنا اللي اتهنت مش أنت، لأنك في حما ربي، مقامك في السماء عالي، وأنا اللي انداس على قلبي. يا روح صافية يا قلب حنون، أنا بتمنى القربة، أنا أحكي لكل الكون وهرسم صورة عن قلبك. رسول هادي وبدر منير ورحمة بالجماد والطير، عايش بين البشر رحال، هقول إنك رسول الخير. يا طه افتديك بالروح، يا نسمة بالامان بتفوح، انا عمري في يوم مقبل يباك اسم الحبيب مجروح. انا اللي اتهنت مش انت، لانك في حما ربي، مقامك في السماء عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اللي اتهنت مش انت، لانك في حما ربي، ربي ما عالي، وانا اللي انداس على قلبي. انا اسف انا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا آسف أنا غلطان، أنا اللي تهنت يا سيدي، أنا اللي أذاني كل مهان وتاهي الحق من إيدي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، ولا اللي انداس على قلبي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما ربي مقامك في السماء عالي، ولا اللي انداس على قلبي. أنا اللي تهنت مش أنت، لأنك في حما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى، وبأكد على احترامي لكل الآراء ولكل الأقوال، ولكني أرفض بشدة حمل الناس على رأي واحد، وأرفض بشدة اتهام الآخر بالتبديع وبالتفسيق. قصصات الصحفية اللي معانا حقيقة خلال الفترة اللي أنا تغيبت فيها عن مصر، عدت فوجدت الدنيا مليئة بالأحداث وبالأخبار، وحقيقة كان عندي أخبار كثيرة جدا، لكني اخترت بعض من هذه الأخبار. أول خبر كلام أنا قلته أثناء الكلام، فضلت شيخنا وعلامة هذا الزمان وفقيه هذا الزمان الدكتور يوسف القرضاوي، يقول: الاحتفال بالمولد النبوي ليس بدعة، وتذكير الناس بالرسول نعمة عظيمة. وأظن أننا ذكرت هذا القول، فكما يحتج بفلان أيضا يحتج بالقرضاوي العالم العلامة حجة هذا الزمان وأعلم هذه الأمة في زماننا هذا من وجهة نظري شخصيا. الخبر الآخر، وهو طبعا الخبر الذي يسيطر على الأحداث، وهو الفيلم الهولندي الذي بدأ بثه على الإنترنت، وتباينت الأقوال تباينا شديدا. وأظن تذكرون أننا من أكثر من شهر أو أكثر من شهرين تقريبا تكلمت أن في فيلم مدته 15 دقيقة اسمه الفتنة بيجهز للعرض في هولندا، وجهزوا واحد أنا حقيقة يعني أستحي أن أذكر اسمه، لأنه يعني هو واحد يعني كما قيل يعني مريض نفسيا وغاوي شهرة. لكن الشيء الإيجابي في هذا الأمر هو أن هولندا والحكومة الهولندية ورئيس الوزراء الهولندي أعلن رفضه التام لهذا العمل، وأن الحكومة الهولندية تتبرأ من هذا الأمر تماما، وأنهم يحفظون مشاعر المسلمين، ومنعت ورفضت الحكومة الهولندية أن يعرض الفيلم في التلفزيون الهولندي أو في دور السينما الهولندية. وكان هذا اليميني المتطرف ينوي فعلا عرضه في هذا المكان، ولكنه لم يملك إلا أنه هو يعرضه على الإنترنت فقط، والمواقع معظم المواقع رفضت تداوله وعمل داونلود ليه. أنا شخصيا شايف أن دي إيجابية ضخمة جدا. وفي في المصري اليوم النهاردة الشركات الهولندية هددت بمقاضاة هذا الرجل إذا قام المسلمون بمقاطعة منتجاتهم. هولندا اعتذرت، والحكومة الهولندية رفضت هذا الفيلم وهذا العمل لسببين رئيسيين. أرى أن السبب الأول
هو الخوف من المقاطعة الاقتصادية لهولندا. السبب الثاني هو احترام مشاعر المسلمين الهولنديين. عدد نواب البرلمان الهولندي المسلمين أكثر من عدد نواب هذا الحزب اليميني المتطرف. شفتوا يا جماعة المقاطعة بتعمل ايه؟ وأظن أنا اتكلمت وأول ما اتكلمت عن المقاطعة قلت ان احنا بنتكلم عن المقاطعة وبننادي بالمقاطعة وما زلت أنادي بالمقاطعة، مقاطعة المنتجات الدنماركية ومقاطعة المنتجات اليهودية والمنتجات الأمريكية، ما زلت أنادي وقلت ان احنا بنقاطع لثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول هو تنمية اقتصادنا وان أكلنا يبقى من إيدينا وان صناعتنا تبقى من إيدينا ولبسنا يبقى من إيدينا وعرق جبننا، ده السبب الأول تنمية اقتصادنا. السبب الثاني هي رسالة للآخرين الذين لم يسيئوا إلينا، رسالة إليهم إياكم أن تفكروا في الإساءة لأن سيحدث لكم ما نفعله الآن. وده اللي حصل مع الحكومة الهولندية ومع الشركات الهولندية، إنهم اعتذروا وشجبوا ورفضوا بشدة رئيس الوزراء الهولندي هذا العمل وتبرأ منه تماما خوفا من المقاطعة الاقتصادية. السبب الثالث للمقاطعة الاقتصادية إن احنا لازم نأدب من أساء إلى نبينا وإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحقيقة أنا كان كل كلامي في لبنان وفي الجزائر وفي أي مكان بسافر إليه في هذه الفترة هي المقاطعة، والمقاطعة في لبنان رائعة وفي الجزائر أكثر من رائعة، ويعني لا يشترون منتجات الدنماركيين ولا اليهود ولا الأمريكان، وهناك لجان للمقاطعة كما اقترحت في كل حارة وفي كل شارع وفي كل جامعة وفي كل مدرسة هناك لجان للمقاطعة. نريد أن نفعل لجان المقاطعة هذه، وهتشوفوا خبر في منتهى الأهمية، منظمة اسمها وقف أفلام أوروبا تعلن عن مسابقة جديدة للرسومات المسيئة. في منظمة في أوروبا اسمها وقف أفلام أوروبا، وقف يعني منع، منع أفلام أوروبا تعلن عن مسابقة جديدة للرسومات المسيئة. ده الخبر ده في المصري اليوم يوم السبت امبارح 22/3. استمرارا لحملات الإساءة ضد الإسلام أعلنت منظمة يمينية دنماركية تدعى وقف أفلام أوروبا إجراء مسابقة لرسومات جديدة مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وللإسلام عموما. منظمة دنماركية بتعلن عن مسابقة جديدة لرسومات جديدة. ليه؟ لأن المقاطعة الدنماركية المرة دي ما جابتش نتيجتها، وهتشوف إيه اللي بيحصل. وقال مسؤول في المنظمة الدنماركية يدعى أندرس جراورس لصحيفة بولانس بوستن، الصحيفة دي بولانس بوستن دي هي اللي نشرت الرسومات أول مرة، قالوا التي نشرت الرسومات المسيئة أول مرة في عام 2005. قال هذا المسؤول: نحن الآن بصدد عمل رسوماتنا الخاصة عن النبي محمد حتى نتخلص من هذا المنع، وأكد أن هذه الرسومات ستكون فعالة على غرار ما قام به الرسام فيستر جورد صاحب إحدى الرسومات المسيئة. وأكد جراورس رغبة منظمته في رؤية الرسومات المسيئة منشورة في كل مكان. قال: نحن نرهق المسلمين فلا يقومون بردود أفعال بعد ذلك، مضيفا: نريد أن نجعلهم يتعبون حتى النهاية بحيث لا يستطيعون بعدها حمل عود ثقاب في جيوبهم. شفتوا منظمة وقف أفلام أوروبا على لسان رئيسها بيقول ان احنا بنعمل الرسومات دي علشان نرهق المسلمين فلا يقومون بردود افعال بعد ذلك، نريد ان نجعلهم يتعبون حتى النهاية بحيث لا يستطيعون بعدها حمل عود ثقاب في جيوبهم. منظمة وقف اوروبا معروفة بالتنسيق على الساحة الاوروبية ضد الاسلام والمسلمين، وتملك شبكة علاقات عامة من المؤيدين لإسرائيل، وتتسم مواقفها بكثير من التطرف. أنا بقرأ لكم الخبر ده وبقول لكم الكلام ده علشان تشوفوا إن هم عاوزين شايفيننا باللونة، وهنتعب ومش هنقدر، ومش هنقدر نقاوم كتير ومش هنقدر نقاطع كتير، ودي مؤسسة دنماركية أخرى ما هياش هولندية ولا هياش بريطانية ولا أي حاجة، دي مؤسسة دنماركية، يعني الدنمارك لسه ما تعلموش، ولازم وفرض عين وواجب على كل مسلم ومسلمة ان هم يحيوا المقاطعة. وانا اصريت مع القناة الاسبوع اللي فات وانا مش موجود ان هم يعيدوا حلقة المقاطعة، عاوزين نقول لهم احنا مش هنتعب في الدفاع عن ديننا وعن رسولنا، عاوزين نقول لهم ان احنا مش هنرهق، عاوزين نقول لهم ان احنا هنفضل طول عمرنا طول ما انتوا بتشتموا نبينا وحتى بعد ما تبطلوا خلاص. الدنمارك بالنسبة لنا ومنتجات الدنمارك ما عادش لها سوق في أرض مصر ولا في أرض العرب ولا في أرض الإسلام. بقول الكلام ده مش للدنمارك بس، لكن لكل الدول اللي بتعادي الإسلام. الدنمارك، أمريكا، اليهود، مش هنشتري منتجاتكم وهنقطعكم. الخبر الثاني حقيقة هو خبر طريف شوية، تصاعد أزمة الصور المسيئة لمصر في سويسرا. ده عنوان نشرته المصري اليوم يوم الخميس 20/3، ويوم الأربع 19/3 المصري اليوم برضو نشرت سفيرة مصر في سويسرا تتجاهل الصور المسيئة وترفض مقاطعة معرض الأثار حفاظا على سمعة الوطن. ثورة قائمة في بين مصر وبين سويسرا بسبب الصور المسيئة، ليست الصور المسيئة لرسول الله لكن للأسف الشديد الصور المسيئة لمصر. وزارة الثقافة والخارجية المصرية والمجلس الأعلى للأثار ودكتور زاهي حواس الأمين عام مجلس أعلى أكد أنه سيرسل خطابين إلى السفيرة المصرية في بيرن في سويسرا يطالب فيها الجانب السويسري بالاعتذار رسميا عن عرض هذه الصور التي تسيء لمصر وإزالتها فورا، مهددا أنه في حالة عدم إزالتها ستقوم مصر بوقف معرض الأثار المصري وعدم تنظيم أي معارض في المستقبل في سويسرا. يا خبر أبيض، ده الدنيا مولعة يا جماعة، علشان في معرض للأثار المصرية موجود في مدينة بيرن في سويسرا، المعرض ده فوجئه جانب الأثار المصرية أن منشور صور فوتوغرافية للمناطق العشوائية في مصر للأطفال وهم بيلعبوا في الشارع، للستات وهم شايلين البستلات على رأسهم، للزبالة اللي مارية شوارع القاهرة، لأطفال الشوارع، لحاجات صور كتيرة واقعية وموجودة في الشارع المصري لقوها متعلقة جنب الأثار الفرعونية. قامت الدنيا عشان دي صور مسيئة لمصر وتهون الصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، مصر مش أعز من رسول الله، مصر مش أكرم من رسول الله، مصر تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت وزارة الثقافة والخارجية المصرية والمجلس الأعلى للآثار بيحتجوا وبيقطعوا وبيمنعوا المعارض المصرية في سويسرا، كان أولى بيهم إن هم يغضبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطبوا للصور المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ده خبر عشان نقارن. حقيقة الخبر الأخير، وده آخر خبر عندي، الأخبار كتيرة لكن ده الأخير، يعني هو عجبني جدا مقال الأستاذ كمال جبالله في الأهرام يوم الخميس 27/3 بعنوان في مزبلة التاريخ. عنوان في مزبلة التاريخ، وهو فعلا في مزبلة التاريخ. واحد اسمه مجدي علام، صحفي نائب رئيس تحرير جريدة إيطالية، جريدة إليسيرا، ودي أكبر جريدة في إيطاليا. هذا الرجل عمره 55 سنة وعايش في إيطاليا بقاله 20 سنة، تنصر وعمده البابا بندكت السادس. والمصر اليوم يوم 24/3 كتبت بندكت السادس عشر يعمد صحفيا إيطاليا من أصل مصري في احتفالات الفصح. التلفزيون الحكومي في إيطاليا يقطع برامجه ليبث خبر التعميد، والمتنصر يصف الإسلام بأنه دين عنيف. مجدي علام لا يستحق إلا هذا العنوان الذي كتبه الأستاذ كمال جبالله في الأهرام، مجدي علام إلى مزبلة التاريخ. وهو لا يستحق إطلاقا أن يذكر ولا يستحق إطلاقا أن نتكلم عنه، لكن حقيقة أنا بتكلم عنه علشان نشوف بندكت السادس عشر وبابا الفاتيكان اللي كان من ثلاث أسابيع بعت وفد بيتفاوض مع الأزهر في حوار الأديان بيعمل إيه. اشمعنا الصحفي ده اللي بندكت السادس عشر بيعمده والتلفزيون الإيطالي بيقطع الإرسال علشان ينقل الخبر ده، حتى إن التايمز البريطانية كتبت بتقول بابا الفاتيكان أدخل نفسه في مخاطرة بعد تعميده صحفي مسلم. مجدي علام لا يبكى عليه وهو إلى مزبلة التاريخ، بل أقول تحت أقدام مزبلة التاريخ، لأنه إن كان مصري وإن كان في الأصل مسلم فلا يشرف مصر إطلاقا أن ينتسب إليها، ولا يشرف الإسلام إطلاقا أن ينتسب إليه. هذا الرجل ألف كتابا سماه فيفا إسرائيل، تحيا إسرائيل، يدافع فيها عن إسرائيل ويتهم العرب بالوحشية. هذا الرجل الخائن الجاسوس والذي فر من مصر هربا من القبض عليه ومن اعتقاله بتهم عديدة جدا، وكان في ظل النكسة 67 تزوج من يهودية إسرائيلية. هذا الرجل لا يبكى عليه إطلاقا، لكنه هو القرد أبو زديري، وأنا ما بتكلمش عليه هو شخصيا، نال جائزة إسرائيلية لدفاعه عن إسرائيل. بدأ حياته في علاقة عاطفية مع اليهودية أثناء النكسة، أصبح من أشد المناصرين لإسرائيل. تم اعتقاله في مصر بسبب علاقته المشينة مع إحدى الفتيات اليهوديات أثناء النكسة، وكان عمره وقتها 15 سنة. لا يبكى عليه، ولكن الخبر نتوقف عند تعميد البابا بندكت السادس عشر ليه، بندكت السادس عشر اللي بيعمد هذا الخائن الذي لا يشرفنا أن ينتمي إلينا ولا ننتمي إليه. أظن دي تحتاج وقفة عشان نشوف العلاقة بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية شكلها إيه وبين البابا. دي الأخبار اللي عندنا. نستقبل التليفوناتكم وسامحوني وحقكم عليا، لكن الأخبار أخدتنا. مرة تانية بأكد على الأمل والتفاؤل اللي موجود في الأمة وعندنا إن شاء الله رغم كل حاجة، بأكد على سنية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للاختلاف على مشروعية الاحتفال، ولكننا نرفض بشدة طريقة الاحتفال التي فيها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأكد مرة أخرى على المقاطعة، المقاطعة لكل ما هو دنماركي، لكل ما هو يهودي، لكل ما هو أمريكي، بأكد مرة أخرى على لجان المقاطعة، ونفعل لجان المقاطعة، ولابد من تشكيل لوبي قوي جدا. وأنا شخصيا أتمنى أن كل الدعاة وكل المشايخ نحط إيدينا في إيدين بعض وفعلا نقود الأمة للمقاطعة، وأنا شخصيا يعني إيدي في إيد كل داعية وكل شيخ وكل عالم، نتشكل مع بعض اتحاد لعلمائنا، اتحاد لدعاتنا، إن إحنا كلنا لازم نشجع هذا الأمر، غضبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غضبة للإسلام وللمسلمين. ومش هتقف المقاطعة، وبينتلكوا الخبر بتاع منظمة وقف أسلمة أوروبا، وإن هم بيجهزوا المنظمة الدنماركية اللي بتجهز رسوم دعوة لكل شيخ ولكل إمام ولكل داعية. تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض، تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعض، وعلقوها في رقبتي، علقوها في رقبتي لو حد خايف، ونرفع صوت المقاطعة والنادي بالمقاطعة لكل ما هو دنماركي، لكل ما هو يهودي، لكل ما هو امريكي. حلقتي مفتوحة لكل امام وكل داعية يحب يقول كلمة ارحب به بشدة والحلقة بتاعته، لكن لابد ان احنا نظهر توحدنا في هذا الامر. نستقبل تليفوناتكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك دكتور صفا.
أهلا بك يا أختي.
سلوى البهية معك من كفر الشيخ.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك والحمد لله على السلامه. في الحقيقة الحديث عن الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام شيء رائع، لأن ذلك بيأخذني لفكر ومنحى آخر مختلف عن الأفكار العادية، ألا وهو أن الإنسان دائما لابد يا دكتور صفوت أن يعتز بنفسه. لماذا يعتز؟ أقصد يعتز لا يغتر، والفرق بين المعنيين كبير كما تعرف، لأن الله اختاره لأن يكون إنسانا وليس كائن آخر. الإنسان طبعا بطبيعته هو أرقى المخلوقات، أي أن يوم ميلاد الإنسان العادي مدعاة للشرف ولعبوديته لله عز وجل الذي شرفه بآدميته. أنا شخصيا أفخر بنفسي لأني من صنع يد الله أحسن الخالقين، هذا للإنسان العادي، ما بالك لرسول الله الذي صنعه الله على عينه وبرعايته وبعثه رحمة للعالمين. فعلى ذلك يجب الفرح مرتين بيوم ميلاده، لأنه إنسان ولأنه تاريخ للرحمة المهداة للعالمين كما قلت. لكن الاحتفال يا دكتور صفوت والفرح لابد أن يكون بضوابطه الشرعية كما ذكرت حضرتك، والاحتفال هذه الأيام بالذات وفي هذا العصر بالذات له شجون. هذه الأعوام وفي يوم ميلاده أهدي الحقيقة أن أقول أننا لابد أن نحتفل بميلاده وسط هذا الخنوع والذل للمسلمين والمعاصي والذنوب التي أهلكتنا وجعلت السفهاء يتطاولون على ديننا ورسولنا، واكتفينا بالشجب والإدانة نحن غثاء السيل الذي أخبر عنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أشعر بل أتحقق من أن الرسول لا يرضيه عنا الاحتفال بميلاده ونحن على هذه الحال، والمصحف يدنس والفتنة تعم لعن الله من أوقاتها. أرى أن الاحتفال الحقيقي بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام لن يكون إلا بمولد المسلمين. أما عن هذا النكرة مجدي علام، والله أنا عندما يعني قرأت عن أخباره أردت أن أرى وجهه على النت، فرأيته يعني قطعا من الليل مظلما تغشى وجهه، يعني جعلتني لا أراه ولا أحب أن أعرف أخباره. شكرا جزيلا دكتور.
يعني هذه صورته، لو الكاميرا تقربوا شوية، يعني يكفي ان احنا قلنا الى مزبلة التاريخ. شكر الله لك يا اخت سلوى، ويعني لكني دعيني اختلف معك قليلا، لسنا غثاء كغثاء السيل، لكن لابد ان نفرق بين الشعوب وبين الانظمة. الانظمة هي التي تقودنا، والأنظمة هي التي تظهر هذا المظهر. وحقيقة أنا مش عايز أتكلم في السياسة علشان دكتور عاطف عبد الرشيد ما يزعلش مني، لكن كان لي تعليق على مؤتمر قمة منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في السنغال يوم 12 مارس، ومؤتمر قمة العربية اللي عقد في دمشق وانتهى النهاردة، لا تعليق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. لو سمحتي يا شيخ صفوت، معلش ممكن أخش في مداخلة مع حضرتك؟
اتفضلي.
هو أنا بس كنت عايزة أتكلم في حاجة، إن معظم الناس اللي بيبعتوا تعليقات على الشات من تحت بيتكلموا مش زي حضرتك ما قلت، اللي هو بيتكلموا بدليل، بيتكلموا مجرد كلام عادي، مش بيقولوا قال الله أو قال الرسول، وعندهم لبس جديد في معنى البدعة، هل البدعة في العبادات أم في العادات؟ فياريت حضرتك لو توضح لنا البدعة في العبادة وفي يعني لو عبادة أو عادة بتبقى ازاي، وياريت حضرتك لو الحلقة الجاية تحاول ترد على بعض الناس اللي اتكلموا تحت، لأن هم عاملين زي فتنة على الشات كبيرة جدا، وجزاكم الله خيرا. ممكن أخد رقم حضرتك الشخصي؟
خدي من الكنترول حضرتك.
طيب شكرا.
أنا طبعا من الشايف الشات تحت الشريط اللي تحت مكتوب فيه إيه، لكني أعلم يقينا أن هناك من يعني هيسب ويشتم وهيتهمنا بالابتداع وبالتفسيق، ده معلش مع احترام الشديد نوع من أنواع الجهل الضخم جدا وقلة العلم. وزي ما قلت أتمنى أن حد من أراد أن يناظرني فليلقني وراء هذا الجبل، ويجب أن احنا نحترم بعض ونحترم أنفسنا، وإن الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. أعلم وقلت في البداية أن هناك لوبي كبير جدا سيختلف معي ولن يحبني، بل يعني يشتمني ويسبني، لكن دائما هذه أخلاق الضعفاء وأخلاق أنصاف المتعلمين أو أشباه المتعلمين. من أراد أن يناظر وينافح فليأتي بالدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنكن مؤدبين في الاختلاف بتاعنا، ونتذكر أن عندنا شيء اسمه أدب الاختلاف. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
معاك أخوك أيمن عبد الحميد عوض الله من أطفيح.
أهلا وسهلا.
الله يخليك. أنا بحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني.
الله يخليك. أولا أنا يعني مش عارف أقول يعني أنت أب ويعني منتهى الجراءة يعني، وربنا معاك وينصرك ويعني يخليك للدنيا كلها.
الله يبارك فيك أخوي.
أتمنى أخذ رقم تليفونك، يعني أتمنى في موضوع خاص كده عاوز أكلم سيادتك فيه يعني، خاص وربنا يوفقك ويوفقك ويوفقك لأبد الأبدين إن شاء الله.
جزاك الله خير أخي أيمن، والتليفون في الكنترول تقدر تاخده إن شاء الله. شكر الله لك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ نعم شيخ فرصت.
أهلا وسهلا تفضل يا أخي.
نعم. أنا مغربي مقيم في إسبانيا.
اتفضل سمعينك يا أخي اتكلم على طول.
نعم وعايز أسأل حضرتك عن اختلاف الأمة في يعني شهر الهجرة، يعني مثلا عندنا في المغرب هناك اختلاف على دول الخليج بيومين أو يوم أحيانا، فكيف يكون يوم الميلاد في مصر مختلف فيه يعني؟
حاضر يا أخي الكريم إن شاء الله حاضر أجيب حضرتك إن شاء الله. أولا إحنا مش عاوزين نتكلم في يوم محدد، إحنا بنتكلم عندنا يقينا مهما اختلفت الأمة في رؤية الهلال، فإحنا بنتكلمش في يوم 12 ربيع تحديدا، وأنا مش حابب إن أنا أحدد يوم في الشهر نحتفل فيه بمولد النبي، لكن إحنا يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، دي لا خلاف فيها، ومهما اختلفت الرؤية ومهما اختلفت الشهور الهجرية فإحنا بنحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين من كل أسبوع، وبنحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول كله من كل عام، مش هيبقى فيها مشكلة إطلاقا في رؤية الأهلة. وبعدين يعني عندنا مصيبة أكبر في رؤية الأهلة، وهي الاختلاف في بداية شهر رمضان وفي الحج، وسامحوني. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
دكتور صفوان.
تفضل يا أخي.
معك سليم أبو هرية مكة المكرمة الله يحفظك.
أهلا وسهلا مرحبا بك الكريم. وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد إذنك.
معك سليم أبو هرية مكة المكرمة الله يحفظك.
أهلا وسهلا تفضل أخي سليم.
الشيخ معانا؟
تفضل على الهوى حضرتك.
الله أقوت اليوم الله يحفظ. يجب على علماء مصر يحاسبوه على جهله وبدعه التي نحكم الله نعم فيه.
يحاسب من يا أخي؟ تقطع التليفون؟ هو كان بيتكلم عن مين؟ أنا ما سمعتش. لو بيتكلم عليا جزاه الله خيرا، وربنا يا رب يعلمنا جميعا ويفقهنا جميعا ويجعلنا من أهل الخير ومن أهل الهدى والرشاد. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك سمير من الجزائر.
أهلا وسهلا.
جزاك الله خيرا على كل البرامج التي تقدمها.
الله يبارك في حضرتك.
وإننا نحبك في الله هنا في الجزائر.
وأنا أحبكم في الله.
وأريد أن أسألك عن أخ لنا في الله أيضا محمد عبد عوض، لأننا لا نراه منذ كنا نراه على قناة البركة، فنسألك عن أخباره وعن قناة البركة.
حاضر يا إن شاء الله، جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
شكر الله لك وجزاك الله خيرا. الدكتور أحمد عبد عوض بخير إن شاء الله رب العالمين، وقناة البركة يعني ندعو الله عز وجل أن تعود إلى البث مرة أخرى ويعود عليها شيوخها وعلمائها إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامه. والله افتقدنا حضرتك جدا.
الله يبارك في حضرتك.
انا عايزه احيي حضرتك طبعا على اولا اصرار حضرتك على المقاطعه، وكنت عايزه بس اقول لحضرتك اقتراح، احنا عايزين نفعل المقاطعه باذن الله اكتر من كده، يعني باننا مثلا ممكن عن طريق القنوات الدينيه والاسلاميه انهم مثلا يعملوا زي جوائز او مسابقات تخدم التجار اللي هم بيقوموا بالمقاطعه، لان الشعب نفسه او الناس نفسها يعني الناس الغلابه ما يعرفوش يعني ايه المنتج الدنماركي او كده، فبيشتروه خلاص. انما مثلا لو التجار نفسهم هم اللي بداوا يمنعوا المنتج ده هيكون المقاطعه ليها دور اكتر. كمان مثلا لو القنوات الدينيه والاسلاميه بدات تعمل زي مثلا اكتر سوبر ماركت ما دخلش المنتج ده المنتج الدنماركي حتى لو عن طريق اعلان عن اسمه في القناة، برضو لو اسم التاجر نفسه ان هو مثلا ضحى بمكاسب مادية في سبيل المقاطعة، يعني اعتقد ان ده هيكون له باذن الله دور كبير جدا في المقاطعة.
جزاك الله خيرا
وربنا يوفقكم امين يا رب العالمين. وانا عايز اقول لحضرتك كلمة، يعني انا مش عايزه حضرتك تبص لاي كلام يسيء لحضرتك او لاي شيخ من مشايخنا، لان انتوا بصراحه بالنسبه لنا النور اللي يعني ظهر بدا ينور لنا طريقنا، وده مضايق ناس كتير جدا، يعني احنا كنا في غفله وكنا في ظلام وفي حاجات كتير جدا كنا بنرتكبها وما نعرفش ان هي دي ذنوب، لكن بصراحه القنوات دي من ساعه ما ظهرت واحنا الحمد لله بدانا نبصر الطريق الصحيح. فبالله عليكم يعني استمروا، انتوا بالنسبه لنا يعني الطريق اللي النور اللي احنا هنمشي فيه، لكن لو حد فيكم تقاعس او زعل او يعني هيبقى ذنبنا احنا في ابدكم.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك الكريم. لك يا رب.
شكر الله لك. شكر الله لك وربنا عز وجل يدعنا عند حسن ظنكم جميعا، ويسامح الله عز وجل من يسيء الظن باحد من علماء هذه الامه. واقتراحاتك رائعة يا أختي الكريمة بخصوص المقاطعة، وإن شاء الله رب العالمين نحاول أن احنا نفعلها، وأي حد يشكل لجنة من لجان المقاطعة ويجد عنده مقترحات أو يجد عنده مواقف تستحق أن تشجع وتؤيد أرجو أنه يتصل بينا ويقول لنا هذه المواقف وهذه الاقتراحات. السلام عليكم.
عليكم. هلا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فرحانين ومبسوطين جدا من قناة الناس، علمتنا حاجات كثيرة وربنا هدانا على يدكم كلكم كل الشيوخ كل شيوخ الغنى، وحقيقة كثيرا على كلمة الحق، وانا معاك في الاحتفال بالرسول بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام، لانه بيحسس العالم كله انه احنا بنحب رسولنا وبنحتفل به، حتى لو كان يعني طريقه فعلا بنختلف مع الطريقه، ولكن بنحس انه بيوم خاص بمولد الرسول عليه الصلاه والسلام، وبنحس انه احنا فعلا بنحتفل باليوم ده، لانه الناس كلها عارفه انه بنحب رسولنا عليه الصلاه والسلام.
جزاك الله خيرا أختي الكريمة، شكر الله لك، ويعني ربنا عز وجل يرزقنا جميعا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم والسير على سنته وعلى منهجه. آخر اتصال معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا.
والله احنا بالنسبة للإساءة للرسول طبعا
تفضل يا أخي.
هلو.
أيوة تفضل.
معي الدكتور.
أيوة تفضل يا أخي، حضرتك على الهواء.
طيب لو سمحت يا دكتور،
وقت التلفزيون بتاع حضرتك.
وقت التلفزيون أنا بعيد عنه خالص.
تفضل.
بالنسبة احنا بالنسبة للإساءة للرسول طبعا كلنا زعلانين، ولكن طبعا يهمنا برضو أمر بلدنا من الداخل. الراقصات الماجينة شبه عرية على التلفزيونات دي، المفروض في رقابة من الأزهر، من الأوقاف، من الحكومة، زين اتابع الموضوع ده تلغوهن، لأنه ده يعتبر أكبر عنصر مخرب على الإسلام.
نعم. جزاك الله خيرا.
نظرك يا دكتور انت.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك، وربنا عز وجل يعين حكومتنا ويعين ولاة أمورنا على ان هم يقدموا لنا كل خير. اخر حاجة بتكلم فيها يا جماعة وبذكر فيها، ان لاحظت كتير جدا من الشباب بيلبسوا تيشيرتات وفانيلات بتاعت اللعيبة والاندية الاوروبية. كتير من الفانيلات ده هي مرسوم عليها صلبان ومكتوب عليها عبارات مخجلة وعبارات تخالف الاسلام. ياريت مفيش حد يلبس تيشيرت او فانيلا لاي نادي ولاي حاجة غير لما يتأكد ايه اللي مرسوم عليها وايه اللي مكتوب عليها. الامر الاخر، كتير جدا تليفونات جاتنا بتستفتي عن توظيف الاموال، والناس اللي بيدوا فلوس لاصحابهم وزمايلهم وجيرانهم علشان يتاجروا بيها ويوظفوها في كروت الشحن وفي غير كروت الشحن. وسمعنا بقى عن المليونيرات الهاربة والكلام ده، وفي الاخر يجوا يسألونا نعمل ايه. بقول لهم الكلام ده باطل من الاصل، والشرع لا يحمي معرفش مين، لكن ما يصحش ابدا. وبنصحكم وبقول لكم ما تدوش فلوسكم لحد يضحك عليكم ويغريكم بأرباح وهمية وتاخدوها، وفي الآخر يا إما الفلوس بتتسرق منه، يا إما بيخسر، يا إما بينصب عليكم ويسافر. ما انصحكوش أبدا بأن انتوا تعملوا الكلام ده، ونيجي في الآخر نعيط ونبكي وندور على حلول، وعاوزين الحكومة تقبض على كل واحد. الحكومة ما ضربتش على إيدك عشان تدي تروح تدي فلوسك لحد ينصب عليك ويضحك عليك وفي الآخر ما بتلاقيش فلوسك. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. وقبل الختام، ما زلت أصر على الأمل والتفاؤل في هذه الأمة. قبل الختام، هذا رأيي في مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. سامح الله كل من يسيء إلي أو إلى أحد من العلماء، لكن لن أسامح طابورا خامسا من المنافقين الذين يعادون علماء الأمة ودعاة الأمة لمجرد أنهم يخالفونهم في الرأي. سنقف جميعا بين يدي الله عز وجل، وسنحاسب جميعا على اجتهاداتنا، والمجتهد المخطئ له أجر، أما السباب اللعان المشاتم فلا أجر له، بل عليه الوزر، كل الوزر. ولن نسامح أو لن أسامح أنا شخصيا في من يسبون ويلعنون ولمجرد الاختلاف في الرأي. ومرة أخرى، كل ابن آدم يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى، لا يحتج بالرجال على الرجال. ومرة أخرى، صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولده، ونختلف بشدة مع طرق الاحتفال البدعية، ونرفض كل طريقة من طرق الاحتفال التي فيها البدعة وفيها المنكر، بل فيها الكفريات وفيها ارتكاب المحرمات. نختلف تماما، نرفضها تماما، لا نقبلها تماما إطلاقا. في النهاية أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إليكم.